مناحهم طيب اهي الثاني حاضر الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. وذكرنا أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كانت هناك مشكلات عويصة جدا، وعلم التاريخ لما يتكلم عن هذه الفترة بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذه أول دولة إسلامية تتشكل على الأرض. قبل ذلك ما كان في دولة، كان في مسلمون في مكة مضطهدون، لكن تأسيس دولة إسلامية يبدأ في المدينة. وهذا البدء واجهته مشاكل كثيرة جدا. أول مشكلة كيف إيواء المهاجرين. أنت عندك شعب هاجر إلى بلد أخرى، لابد هؤلاء المهاجرون، هذا الشعب الجديد اللي دخل هذه الأرض الجديدة، أن يدبر له وسيلة عيش وأماكن وطريقة للحياة وأسلوب للحياة والانتظام فيها. هذه مشكلة عويصة جدا قابلت النبي صلى الله عليه وسلم. التعامل مع اليهود مشكلة كبيرة، التعامل مع المشركين مشكلة كبيرة، اللي تحول معظمهم إلى منافقين، أسلم بعضهم ونافق بعضهم. فمشاكل كثيرة جدا كان مطالب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحل هذه المشاكل، فاستعان بالله. من ضمن الحلول إنه آخى بين المهاجرين والأنصار. هذا أمر لم يحدث من أول التاريخ نهائيا، لم يحدث أبدا. هذه المؤاخاة شيء عظيم جدا وفق الله نبيه صلى الله عليه وسلم له. مؤاخاة فين حصلت؟ اللي درسنا التاريخ القديم كله، والفرعوني واليوناني والروماني والجزيرة قبل العرب، ما حدث هذا أبدا أبدا. شيء عجيب جدا، وشيء عجيب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأسلوب تحقيقه، إن الأنصار يرحبون بقسمة الأموال والأراضي بينهم وبين إخوان المهاجرين، وأن المهاجرين يقبلون هذا وليس فيه طمع، بل يأخذه وفي نيته أن يغنيه الله ويعيد ويرد كل هذا، مع أنه حلال طيب، أعطاهم الله حلالا طيبا. فدي شيء عجيب جدا. وإحنا تكلمنا عن هذا الأمر وبيناه، لكن هنا الحديث هذا نحب أن نعيده. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الحديث رقم 59 بعد 100 وألف، أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يغني شيئا، ما عندهم شيء، والرجال سكنوا الصفة والنساء لا يمكن تسكن الصفة، مشكلة لابد من تدبير. وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، أهل الأرض والعقار، العقار يعني المزروعات، وطبعا الآن المفهوم أن العقار هو المبنيات. فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، يعني فرصة، الأنصار عندهم أراضي، إذا المهاجرين يزرعوا ويرووا ويقسموا الثمرة معا، يكفوهم المؤونة يعني العمل والمشقة في العمل. وكانت أمه أم أنس أم سليم معروفة رضي الله عنها، من الصحابيات الجليلات جدا، جليلات في إسلامها وفي سلوكها، وهي التي أهدت أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، وهي التي اختارت مهرها من أبي طلحة أن يكون الإسلام، ولم تأخذ مهرا إلا الإسلام، وهي التي صبرت حين مات وليدها ودعت زوجها إلى معاشرتها في نفس الليلة التي مات ولده فيها، وهي التي طلبت من الله عز وجل واحتسبت فكان أجرها عظيما، امرأة عظيمة جدا من فضليات نساء المسلمين. وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة أعطت أم أنس، كانت أم أنس أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عزقا أو عزاقا من نخلة يعني، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته التي أم أسامة بن زيد. والنبي صلى الله عليه وسلم فرغ من قتل أهل خيبر انصرف إلى المدينة، اغتنى المسلمون أجمعون، فآن الأوان لأهل السماحة وهم المهاجرين أن يردوا إلى أهل الكرم اللي هم الأنصار أشياء. فبدأ المهاجرون في الرد إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه أي أم أنس عزاقها، النخلة اللي أعطتها هي اللي أعطتها لخدم النبي، والنبي أعطاه لأم أيمن، النبي صلى الله عليه وسلم ردها لأم سليم. تمام. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، أعطاه بداله بدال العزاق للنخيل ده، أعطاه نخيل آخر من حائطه. الحائط يعني الغيط أو البستان، وده ذكرناه هذا الحديث فصلناه وبينا. وقال أنس رضي الله عنه في الحديث 60 بعد 100 وألف، الحديث 60 بعد 100 وألف، كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه. أهله يعني أم أنس قالت لأنس اذهب للنبي قل له هات اللي احنا كنا أعطيناه لك. فمعنى ذلك أنهن أو أنهم الأنصار كانوا قد حصلوا على وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين يفتح الله عليه سترد لهم كل هذه الأشياء، فأرادوا أن يفي النبي صلى الله عليه وسلم بوعده، ليس فقط طمعا في المال لا، ولكن حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد ولم يفي. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، خنقت أنس راح يأخذ النخلات راح خنقته، قالت كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم أو لا يعطيكهم وقد أعطانيها، ده أعطاني أنا النخلات يعطيها لكم مرة أخرى لا، أو كما قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا، اترك أنس يأخذ النخل سأعطيك كذا وكذا، وتقول كلا والله، حتى أعطاه 10 أمثاله أو كما قال. هي لا تريد أن تفرط في شيء أعطاها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هؤلاء الناس لم يكونوا يتعلقون بالدنيا. وأم أيمن هذه بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورثها عن أبي عبد الله. طيب احنا أظن ذكرنا هذا الكلام فصلناه صح؟ طيب الحمد لله. باب أخذ الطعام من أرض العدو، باب أخذ الطعام من أرض العدو، الحديث 61 بعد 100 وألف، وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، هو اتقرأ محاصرين، محاصرين اسم فاعل، يعني كنا نحن نحاصر قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، رمى زي زمزمية جلد فيه شحم دهون، والعرب تأكل الشحم تغمس وتأكل، فنزوت لآخذه، يعني بادرت أن أنا أخذ الجراب أكل أنا وإخواني منه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، يعني أنتظر ما يأمرني، فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية فبدرت أي سارعت، هنا نزوت، والنزو والإسراع كما يسرع الجدي إلى العنز ينزو عليها. وفي حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشحوم محرمة على اليهود، فلما ألقيت بالشحوم لعل أحد اليهود ذبح، فلما ذبح رأى الشحم محرم عليهم فرماه، فلما رماه عبد الله بن مغفل أخذه، في دليل على أن الشحم وإن حرم على اليهود إلا أنه حلال على المسلمين، لأنه حرم عليهم عقابا وليس لأصله. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور، ولكن هو الذي استحيا، وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب، يبقى ذبح أهل الكتاب تجوز، تجوز ولو كانوا أهل حرب، حتى لو كانوا معادين لنا ويحاربوننا، لأن أهل خيبر كانوا أهل حرب حتى تم هزيمتهم وأسرهم. إذا نحن لو استوردنا اللحوم الآن من بلد إسرائيل أو من أمريكا أو من أي بلد معادية أو غير معادية كافرة يجوز؟
نعم.
طيب بعض الناس يقول لك اللحوم المستوردة محرمة، هنا اللحوم المستوردة لابد من الضابط في أي لحوم، أنه في شروط في الذبح وفي شروط في الذابح وفي شروط في الذبيحة، إذا تحققت الثلاثة حل اللحم، شروط في الذابح والذبح والذبيحة، الذابح يا إما مسلم يا إما كتاب، الذابح يا إما مسلم من الكتاب. فإن كانت اللحوم جاية من عند كتابي مذبوحة بإيد الكتابي يبقى الشرط الأول متحقق اللي هو شرط إيش؟ الذابح. لكن لو كان الذابح شيعي أو مجوسي لا. طب خارجي طبعا مسلم مسلم. طيب يبقى الشرط الأول شرط في إيش؟ في الذابح إنه يكون مسلما أو كتابي. طيب الشرط الثاني في الذبيحة أن تكون مما أحل الله. يعني لا لو هو مسلم وذبح خنزير نعم لا نأكله. فالشرط الثاني في الذبيحة أن تكون مما أحل الله عز وجل، تكون بقى من الأصناف الثمانية اللي تحل بها الأضحية أو من غير الثمانية ولكن حلال، كذبح حصانا، ذبح زرافة، ذبح لاما، ذبح فيلا، الفيل مختلف فيه، ذبح غزالة وغيره وغيره، والطيور بأنواعها. طيب إذن الذبيحة لابد أن تكون مما أحل الله، سواء كانت تناسب الأضحية أو لا تناسبها، لأن الذي لا يناسب الذي يناسب الأضحية والأصناف الثمانية فقط. لكن هل الغزالة يضحى بها؟ لا. هل الزرافة يضحى بها؟ لا. مع أنها هتجيب لك 2000 كيلو لحم لكن لا يضحى بها وإنما يباح أكلها. طيب الشرط الثالث الذبح نفسه، إنه يقطع اثنين من ثلاثة، الودجين والحلق، هذه ثلاثة، اقطع اثنين، إما أن تقطع الودجين إما أن تقطع الحلق مع أحد الودجين، وإن قطعت الثلاثة لا إشكال. ولذا من طي رقبة الحيوان بالسيف بعد التسمية مكروه ولكن الذبيحة حلال. لو نأتي للحوم المستوردة، لو علمنا أن ذبحها هناك مسلم أو ذبحها كتابي يبقى حلال تمام. لو كان المسلم ونسي التسمية ففيها خلاف هل تؤكل أو لا تؤكل إذا كان نسي التسمية، وبعض العلماء يقول تجوز والبعض يقول لا تجوز، ومن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هي ميتة ولا تؤكل، هذا إذا نسي التسمية. إن تعمد ترك التسمية لا تؤكل، لأن نص صريح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية واضحة يقيدها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا نسي هذا تقييد عند بعض العلماء. والنصراني يسمي لو قال بسم الله حتى لو كان يعتقد أن الله هو يسوع لو المسيح، ما لناش علاقة، ليس لنا علاقة، هل نستفصل منه نقول له سميت أو لا؟ لا، ولابد أن نسمي ونأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا طالما ذبيحة للكتاب، طالما ذبيحة. أما لو لم تكن ذبيحة خنقوها كما يفعلون، يعني شفت أنا في إيطاليا الدجاجات معلقة مخنوقة بالزرادين، معلقة كاملة مخنوقة، فهم يخنقون الحيوان أو يعطونه دواء يشل به ثم يقطعونه، أو يدوا له حمام كهربي بحيث الحيوان خلاص ذهب عقله، لم يعد يدرك شيء، ويبتدوا يقطعوه من دون الذبح، فلا يؤكل لا يؤكل. اللحوم المستوردة في البلاد التي تعتمد في العالم الإسلامي في توريدها للحوم هنا كلها مراقبة بحيث متأكدين أنها تم الذبح، والذبح كما ذكرت أحد الشيئين من ثلاث. طيب يبقى عندنا شروط فيه الذبح والذبيحة والذبح. الذبح لابد تكون بآلة حادة، ويكون ذبح فعلا ليفري أحد الاثنين من الثلاثة، ويكون فيه تسمية الله تبارك وتعالى هكذا. طيب فإذا اليهود ذبائح اليهود تؤكل؟ نعم، لأن معروف ذبائح اليهود في الحقيقة هي فعلا اليهود يذبحون. وأنت في أوروبا وغير اطمئن للجزارين اليهود، أولا لا يدخلون الخنزير محلات الجزار عندهم نهائيا، لا يأكلون الخنزير محرم على شريعة اليهود. ثانيا يذبحون، فكنا نبحث عن محلات اليهود ونأكل منها ونحن مطمئنون. يقولون بسم الله، اليهود يقولون بسم الله، نعم لا هم يقولون بسم الله، اليهود بالذات يقولون بسم الله، لأن الذين كانوا يقولون عزير هو الله اختفوا. وهو حتى لو يعتقد أن عزير ابن الله أو الله وقال بسم الله وهو يقصد عزير، أنا مالي ماليش علاقة. طيب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتابا، إذن أسلوب المكاتبة أسلوب للدعوة، معتمد عظيم للدعوة، منه تأليف الكتب، منه الكتابة على التليجرام واللوفيس والوسائل، نعم صح، منه رسائل مكتوبة على أي طريقة تصل للناس، صحيح ما في إشكال. وكل الوسائل الأخرى التي تشبه الكتابة تباح، فالصوتيات المسجلة وترسل تشبه الكتاب، ما في إشكال فيها. والآن كان ممكن ابن تيمية يلقي درسا في الشام والدرس لا يصل إلى أهل العراق أو إلى أطراف الشام، لكن الآن الدرس الذي يقوله الشيخ ربيع في بيته أو الشيخ الفوزان في مكان يصل إلى العالم كله بفضل الله، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. وأما هرقل، فهرقل هل هذا اسمه؟ في البداية في كان عند الرومان ونلقاء واحد اسمه هرقل، وهو عندهم كائن أسطوري نصف إله والعياذ بالله، لكن صار كلمة هرقل بعد ذلك صارت تشبه اللقب. وكلمة قيصر، في شخص اسمه قيصر هو يوليوس، هذا أول قيصر في الرومان اسمه يوليوس قيصر، وهذا من أبطال الرومان ومن قواد الرومان ومن الفاتحين وملحد ما علينا، لكن بعد ذلك صار كلمة قيصر ابنه بالتبني اسمه أوكتافيانوس اللي هو أوغسطس، واحد اسمه أوغسطس اللي هو فتح مصر وضمها للرومان، لقب نفسه هو اسمه أوكتافيانوس، أقل أوكتافيانوس قيصر، فصار كل إمبراطور يأتي بعد ذلك يتسمى إيه؟ قيصر، فقيصر صار لقبا بعد أن كان اسما. حديث أبي سفيان رضي الله عنه، هنا لازم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا، من فم الفم، يقصد من فم ليه؟ الأذن، نعم. وهذا طبعا الحديث يكون بعد إسلام أبي سفيان، لأن قبل إسلام أبي سفيان كان ابن عباس صغير جدا، صح، ولما أسلم أبو سفيان كان ابن عباس عنده 12-13 سنة. طيب قال حدثني، أو عنده حوالي 8 سنين لما أسلم أبو سفيان في فتح مكة، كان ابن عباس عنده حوالي دخل على 10، 3 قبل الهجرة والفتح قبل سنة 7، يبقى عندنا حوالي 10 سنين. إذن حدثه بعد ذلك، بعد ذلك قال أبو سفيان انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صلح الحديبية، فبين أنا بالشام، هو كان في غزة، إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش، هو لم يدع، هو الذي حدث أنه قبض عليه، أن هرقل إمبراطور الروم، إمبراطور الروم، الروم دي فين؟ الروم اللي هم الروم الشرقيين، مقصود بالروم الروم الشرقيين اللي هم تركيا آسيا الصغرى، ودول عندهم العالم الشرقي يستولون، يعني يستولون عليه. فحصل ان هرقل بدأت توصله اخبار، الاخبار دي وصلته من ساعة نزول سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، كان هرقل ضرب علقة، هزم هزيمة ساحقة رهيبة جدا من الفرس، هزموهم هزيمة رهيبة وأذلوهم، الفرس أذلوهم ذلا رهيبا، واشترطوا عليهم لكي يصطلحوا معهم انه ياخذوا منهم جزيه رهيبه جدا وياخذوا جواري كثيره جدا، وحتى في المعركه دي سقط الصليب الاعظم اللي كان الهرقل يحمله وينتصرون به في المعارك بظنهم وزعمهم، سقط منه والفرس استولوا عليه، فهزموهم هزيمه اعتقد الجميع بالفرس والروم انه لن تقوم للروم قائمه بعد اليوم، وأصاب الروم ذل رهيب جدا، واعتقدوا أنهم لن يعود لهم القوة لينتصروا على الفرس مرة أخرى، وكل العالم أيقن بهذا إلا صوت جاي من مكة، واحد يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وفي بضع سنين، فبين أن الروم سينتصرون وفي سنين قليلة، بضع يعني من 3-10، فده شيء عجيب، كيف يعني، هذا شيء غريب جدا. فاللي كان يسمع هذا الكلام طبعا كذب هذا الكلام، ولكنه استقر في الذاكرة. ففي خلال 5-6 سنين الأمور تغيرت، والروم قووا أنفسهم واستخدموا السلاح وتدريبات و و و و ودارت معركة شرسة، انتصرت الروم على الفرس انتصر فرعون على الروس بشكل غريب جدا لدرجة ان هم كان الروم لا يصدقون انهم استطاعوا الانتصار، حتى ان هرقل نذر انه يمشي الى المقدس الى بيت المقدس، خدها مشي مسافة طويلة جدا، يمشي حوالي مثلا 80-90 كيلو، ففرشت له سجادة وصار يمشي لغاية ما دخل بها بيت المقدس. لكن تذكر احنا كنا نظن اننا لا يمكن ان ننتصر، اللي كان يقول في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ما قصته؟ ما قصة هذا الرجل؟ وهو عمال يسأل والمخابرات تتقص، جاله رسالة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي رضي الله عنه. دحية الكلبي عارفينه، صحابي جليل جميل الصورة، كان ما لا يشبه جبريل. جبريل كان ينزل في صورته، مش حد يشبه جبريل، كان ينزل جبريل في صورة بشرية اللي هي دحية الكلبي. فجاء إلى هرقل وأعطاه كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. بدأ صدره ينشرح وبعدين قال لا لا لا، شوفوا لي حد من قوم الرجل ده. انطلقت الشرطة المخابراتية الرومانية، قبضت على أبو سفيان اللي هو زعيم قافلة تجار قريش في غزة، قبضوا عليه وتعالى خدوه هو والذين معه وذهبوا به إلى هرقل. وهرقل طبعا قريب مكار خبيث جدا، قال فين سيد القوم؟ قالوا خلوا أمامي وخلوا قومه من خلف، والمترجم موجود ويسأله ويرد عليه ويشوف هو انطباع الكلام في الذين خلف أبي سفيان رضي الله عنه. وأبو سفيان كان نفسه يكذب في الوقت ده، كان نفسه يكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العرب عندهم يعني عن جهية يؤثر العرب عني كذبا؟ لا. طيب عندهم يعني من الشرف ان الرجل لا يكذب، وفعلا الذي يكذب ليس عنده شرف. طيب قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه الى عظيم بصرة. بصرة منطقة في الشام، ليست البصرة في العراق، البصرة بالتاء المربوطة في العراق، بصرة بالالف الممدودة في الشام. فعظيم بصرة يعني أمير بصرة من قبل هرقل، نائب هرقل في الشام في بصرة. فدفعه عظيم بصرة بعثوا إلى هرقل، قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش، دعيت مقبوض علي يعني. فدخلنا على هرقل، هي فأدخلنا على هرقل، هو لا يكذب ولكن حصل، لأن هرقل لم يهنهم لم يسئ إليهم أبدا بل أكرمهم. فأجلسنا بين يدي فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ القافلة ليس فيها أحد من بني هاشم، ليس في القافلة أحد من بني هاشم، ولكن معظم القافلة من بني مخزوم، وأبو سفيان منهم، من بني أمية أقصد، من بني أمية، وأبو سفيان طبعا من عظماء بني أمية. نعم. فقال نعم. فقال أبو سفيان فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه، تقول ترجمان أو ترجمان، لكن الأصح والأفصح تا ترجمان. فقال فأجلسني، طيب فدعا بترجمانه، الترجمان يعرف عربي ويعرف رومي، الرومي يعني اللغة اليونانية، هو أفكر الرومي اللغة اللاتينية، الرومي يعني اليونانية القديمة. طيب فدعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا في المستقبل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، لو أبو سفيان كذب قولوا، هم لن يقولوا، ولكن قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. إذن كان ناوي ودأ أقسمه أنه يكذب، وده يبين لك ان الكفار لا يتحاشون عن الكذب على الاسلام والمسلمين. هو كان كافرا طبعا، اسلم ورضي الله عنه وارضاه. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب، انا من بني هاشم، بني هاشم معروفين. قال فهل كان من ابائه ملك؟ قال قلت لا، طبعا لا، لأن كما ذكرنا من يوم خلق الله مكة إلى اليوم عمره ما كان فيه، ما كانش في النظام الملكي، النظام الملكي لم يكن في مكة ولا في يثرب ولا في بلاد اليونان، ما كانش في نظام ملكي، ثم صار بعد ذلك، لكن لم يصر في مكة، وكان سيصير في المدينة، وكانوا سيجعلون عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل ذلك. لكن مكة كان يحكمها نظام قديم اسمه نظام الأوليغاركي، اللي هو حكم الأقلية، اللي هي كبار مشايخ القبائل يجتمعون في دار الندوة ويقررون الأحكام التي تسري في البلد، وهذا كان نظام موجود في معظم بلاد الدنيا في ذلك الوقت. طيب، فقالوا لا. طيب، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني ممكن يكون في القول أنه ادعى النبوة ده كذب، لكن قبل النبوة، قبل ادعاء النبوة كان هو بيكذب؟ قال قبل أن يقول ما قال قلت له، ما هو فعلا كان معروف أن الصادق الأمين. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم، لأن لو أشراف الناس كان أبو سفيان منهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون، ما هو مش عارف يكذب، مش لاقي فرصة خالص. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، يعني يدخل الإسلام ثم يكره الإسلام ويخرج منه؟ قال قلت لا، ودي أسلوب يهودي ما عملوه بعد كده في المدينة، اللي هو الدخول ثم ادعى أن هذا الدين باطل، آمين وجه النار وكفروا أخي. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه، هم أصابوا منه في أحد فقط، وهو أصاب منهم في بدر وفي الخندق وبعد كده. قال فهل يغدر؟ قال لا، أمين، الأولى صادق والثانية أمين، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها، في بيننا سنة سنة هدنة ما ندري ما يصنع فيه، يعني قد 10 سنوات. نعم. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، إنه ممكن احتمال في 10 سنين يعمل حاجة، احتمال. قال فهل قال هذا القول أحد قبله فيكم يعني؟ قلت له، لأنه طبعا من أيام إسماعيل عليه السلام ما أحد، وحتى إسماعيل عليه السلام ليس منهم، خدوا بالكم، إسماعيل ليس من العرب، ليس من جرهم، وليس من خزاع، ليس من العرب أصلا، بل جاء به من نعم الشام. فقال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في حسب قومه. إذن هذا أول دليل أنه هو رسول. إذن هرقل ها في صدره الآن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، نعم، وبقي هذا في صدره، ولكن فضل الدنيا على الآخرة، فضل ملكه على الآخرة، أعوذ بالله. كذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائي ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائي ملك قلت رجل يطلب منك ملك آبائه. وطبعا ممكن الأنبياء يكون فيهم ملك، لكن هو سأل محمد بالذات، وسليمان كان ملكا وابن ملك. طيب، قال ثم سألت عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرفهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، لأن حتى من أيام نوح اللي هو أول رسول في العالم تبعك أرازلنا. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. وسألتك الإيمان لما يخالط القلوب، شوف كلام حكيم جدا، أعوذ بالله. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. ما سألش عن كلمة وما ندري فاعلون، نعم. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل أنتم أتاء رجل لا أتاكم بقول قبل قيل قبل قيل قبله، قلت لا. هل حد قال؟ قلت لا. ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، قرار بأنه نبي، كان يريد يسلم، خاف من شوية القادة اللي عنده، ما لم رغم كل الذكاء والحيلة والدهاء والمكر والخبس لم يلتفت إلى كلمة أسلم تسلم. لو انتبه ليها كان عارف أنه لو أسلم سيسلم. يلا. ثم قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج. إذن هذا يدل على أن كتب اليهودية والنصرانية فيها بيان أنه سيخرج آخر الرسل. ولم أكن أظنه منكم، لأن نحن نحتقركم أيها العرب، ولو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أنا أعلم أني أخلص إليه أن أنا أروح له ناجيا وهو لم يلتفت إلى كلمة إيه أسلم تسلم، لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. حيوصل لتركينا وفعلا فتحت القسطنطينية. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، والسنة في الكتابة أن تبدأ بالبسملة، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، عظيم يعني ملك امبراطور، سلام على من اتبع الهدى. وهذا فيه أنه لا نبدأ الكفارة بالسلام، لكن نرد السلام له سلامه. لا، لو واحد قالك السلام عليكم نصراني أو يهودي لابد، لأنه وإذا حييتم بتحية أو طيب. لا، هذا سلام على، لو أنت اتهديتي بسلام عليك، ما تهديتش ما تستاهلش السلام. طيب، أما بعد، ولذا كتير ناس يقول ثم أما بعد، غلط، هي أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك إلى الدخول في دين الإسلام. أسلم تسلم، ديما انت رخل ما انت، وده يدلك ان الله يحول بين المرء وقلب. فدعوا الله مهما كان ذكاؤك، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. اسلم تسلم، واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، لان اجرك انت واجر من يتبعك. هذا العظيم، لو اسلم اتبعه الناس معروفة. فان توليت وقد حدث فان عليك اسم الاريسيين. الاريسيين يعني الفلاحين بلغتهم، هم جورج، جورج يعني فلاح، كلمة جورج يعني فلاح، لأن جي الأرض، أورج يعني العمل في الأرض، كلمة جورج مكونة من كلمتين، جي اللي هي إيه الأرض، من الجيولوجيا جغرافيا، جي يعني الأرض، وأورج يعني يعمل، فالذي يعمل في الأرض اسمه جورج، اسمه مزارع، اسمه فلاح. باليونان، باليوناني أنا بس صارت خلاص كلمة عامة الآن بقى جورج، جورج. فهنا بيقول له اسم الأريسيين. أريسيين من أريوس الفدادين، والأرض الزراعية، وطبعا الزراعة منتشرة في تركيا وسوريا والشام والعراق. لا مش إرث، لا إرث للأرض، إرث الأرض، لكن أريس A-R-I-S أريس غيرها خالص، الفدادين يعني. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، إلى هرقل ولا إلى هرقلي؟ يا إيه ده؟ إيه إيه في إيه؟ جالس مع بقرة نحو. إلى هرقل عظيم الروم. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، أصوات القادة، والقادة دول مستشارون وفظاع جدا عنده، وكسر اللغط، هي اسلام ايه وكيف ندخل في هذا الدين والعرب، وامر بنا فاخرجنا. لا يريد ابو سفيان والذين معه يطلعون على ما يحدث بين القادة الكبار، مجلس لم دخلوا مجلس الدولة، مجلس القيادة العليا. قال فقلت لاصحابي حين خرجنا لقد امر امر ابن ابيك بشه، امر امر يعني عظم شأن، ابن أبي كبشة بينسبه إلى زوج حليمة السعدية لأنه فعلا ابنه من الرضاع، وهذا طبعا تنقيص من القذف، لأن ابن أبي كبشة من قبيلة بني سعد، من قبيلة بني سعد، وقبيلة بني سعد ليست من القبائل العزيزة في العرب بل من القبائل الصغيرة في العرب، وإذا المرضعات من بني سعد. عمرك سمعت عن مرضعات من قريش؟ مرضعات من بني أمية، مرضعات من بني سعد. وإذا لما بيجوا بعض في التاريخ ويزوروا ويقول لك بيجات بني سعد وبيجات كان زوج حليمة وحليمة أسلمت، أما بيجات ده كان فظيع وكان ده ولا حاجة ولا شيء، كلام كل ده قصص أكاذيب باطلة. حتى حليمة السعدية لا ندري أسلمت أو لا، وحتى بنت أخت الشيماء لا ندري هل أسلمت أو لا، وإذا ما حطناش فضلات النساء. طيب، فأمر أمر ابن أبي كبشة هنا يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى بني سعد، يقلل نسبه، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، ده أعظم ملك في الدنيا بايدن، وأكثر من بايدن، ده بايدن ده حتة رئيس منتخب بعد 4 سنين يخلع، إنما ده قاعد لما غيرت هرقل. يخافه ملك أعظم دولة في العالم، إمبراطور دولة رومانية، ده عاوز يغسل رجليه. تخيل بقى، يعني تخيل انت واحد يقول انا مستعد راح صديقله ايه يعني ده، انه لا يخافه ملك بني الاصفر. فما زلت موقنا، وهذا من ذكاء ابي سفيان ومن توفيق الله، وما زلت موقنا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيظهر، يعني يظهر ينتصر وينتشر من الظهور، والظهور صفة من صفات الله مش كده، ومن اسماء ايه الظاهر، حتى أدخل الله علي الإسلام، يعني شرح صدري للإسلام. هذا حديث عظيم جدا، لعل لنا كلاما فيه مرة أخرى بإذن الله. بارك الله فيك في المرة القادمة إن شاء الله.
عجيب العمر
يا شيخ. طبعا
النقيد تماما، يعني هرقل اللي غسلت قدميه وأبو سفيان يحاول أن يكذب لي وغطي، فأسلم أبو سفيان ولم يسلم
رقم من أيحه. طيب عيد تاني. حاضر. الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. وذكرنا أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كانت هناك مشكلات عويصة جدا، وعلم التاريخ لما يتكلم عن هذه الفترة بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذه أول دولة إسلامية تتشكل على الأرض. قبل ذلك ما كان في دولة، كان في مسلمون في مكة مضطهدون، لكن تأسيس دولة إسلامية يبدأ في المدينة، وهذا البدء واجهته مشاكل كثيرة جدا. أول مشكلة كيف إيواء المهاجرين، أنت عندك شعب هاجر إلى بلد أخرى، لابد هؤلاء المهاجرون، هذا الشعب الجديد اللي دخل هذه الأرض الجديدة، أن يدبر له وسيلة عيش وأماكن وطريقة للحياة وأسلوب للحياة والانتظام فيها. هذه مشكلة عويصة جدا قابلت النبي صلى الله عليه وسلم. التعامل مع اليهود مشكلة كبيرة، التعامل مع المشركين مشكلة كبيرة، اللي تحول معظم إلى منافقين، أسلم بعضهم ونافق بعضهم، فمشاكل كثيرة جدا. كان مطالب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل هذه المشاكل، فاستعان بالله. من ضمن الحلول أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، هذا أمر لم يحدث من أول التاريخ نهائيا، لم يحدث أبدا. هذه المؤاخاة شيء عظيم جدا، وفق الله نبيه صلى الله عليه وسلم له مؤاخاة فين حصلت، اللي درسنا التاريخ القديم كله والفرعوني واليوناني والروماني والجزيرة قبل العرب، ما حدث هذا أبدا أبدا، شيء عجيب جدا، وشيء عجيب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأسلوب تحقيقه، إن الأنصار يرحبون بقسمة الأموال والأراضي بينهم وبين إخوان المهاجرين، وإن المهاجرين يقبلون هذا وليس فيه طمع بل يأخذه وفي نيته أن يغنيه الله ويعيد ويرد كل هذا، مع أنه حلال طيب، أعطاهم الله حلالا طيبا. فدي شيء عجيب جدا. وإحنا تكلمنا عن هذا الأمر وبيناه، لكن هنا الحديث هذا نحب يعني نعيده، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الحديث رقم 59 بعد 100 وألف، أنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يغني شيئا، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. والرجال سكنوا الصفة والنساء لا يمكن تسكن الصفة، مشكلة لابد من تدبير. وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، أهل الأرض والعقار، العقار يعني المزروعات، وطبعا الآن المفهوم أن العقار هو المبنيات. فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، يعني فرصة. الأنصار عندهم أراضي، إذا المهاجرين يزرعوا ويرووا ويقسموا الثمرة معا، يكفوهم المؤونة يعني العمل والمشقة في العمل. وكانت أمه أم أنس أم سليم معروفة رضي الله عنها، من الصحابيات الجليلات جدا، جليلات في إسلامها وفي سلوكها، وهي التي أهدت أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، وهي التي اختارت مهرها من أبي طلحة أن يكون الإسلام، ولم تأخذ مهرا إلا الإسلام، وهي التي صبرت حين مات وليدها ودعت زوجها إلى معاشرتها في نفس الليلة التي مات ولده فيها، وهي التي طلبت من الله عز وجل واحتسبت فكان أجرها عظيما، امرأة عظيمة جدا من فضليات نساء المسلمين. وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة أعطت أم أنس، كانت أم أنس أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عزقا أو عزاقا من نخلة يعني، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته التي أم أسامة بن زيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر انصرف إلى المدينة، اغتنى المسلمون أجمعون، فآن الأوان لأهل السماحة وهم المهاجرين أن يردوا إلى أهل الكرم اللي هم الأنصار أشياء. فبدأ المهاجرون في الرد إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه أي أم أنس عزاقها، النخلة اللي أعدتها هي اللي أعطتها لخدر النبي، والنبي أعطاه لأم أيمن، النبي صلى الله عليه وسلم ردها لأم سليم، تمام. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، أعطاه بداله بدال العزاق للنخيل ده، أعطاه نخيل آخر من حائطه، الحائط يعني الغيط أو البستان، وده ذكرناه هذا الحديث فصلناه وبينا. وقال أنس رضي الله عنه في الحديث 60 بعد 100 وألف، الحديث 60 بعد 100 وألف، كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه. أهله يعني أم أنس قالت لأنس اذهب للنبي قل له هات اللي احنا كنا أعطيناه لك. فمعنى ذلك أنهن أو أنهم الأنصار كانوا قد حصلوا على وعد من النبي صلى الله عليه وسلم حين يفتح الله عليه سترد لهم كل هذه الأشياء، فأرادوا أن يفي النبي صلى الله عليه وسلم بوعده، ليس فقط طمعا في المال لا، ولكن حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد ولم يفي. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، خنقت أنس راح يأخذ النخلات راحت خنقته، قالت كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم أو لا يعطيكهم وقد أعطانيها، ده أعطاني أنا النخلات يعطيها لكم مرة أخرى لا، أو كما قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا، اترك أنس يأخذ النخل سأعطيك كذا وكذا، وتقول كلا والله، حتى أعطاه 10 أمثاله أو كما قال. هي لا تريد أن تفرط في شيء أعطاها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هؤلاء الناس لم يكونوا يتعلقون بالدنيا. وأم أيمن هذه بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورثها عن أبي عبد الله. طيب احنا أظن ذكرنا هذا الكلام فصلناه صح؟ طيب الحمد لله. باب أخذ الطعام من أرض العدو، باب أخذ الطعام من أرض العدو، الحديث 61 بعد 100 وألف، وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، اوعى تقرأ محاصرين، محاصرين اسم فاعل، يعني كنا نحن نحاصر قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، رمى زي زمزمية جلد فيه شحم دهون، والعرب تأكل الشحم تغمسه وتأكله. فنزوت لآخذه، يعني بادرت أن أنا أخذ الجراب أكل أنا وإخواني منه. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، يعني أنتظر ما يأمرني، فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية فبدرت أي سارعت، هنا نزوت، والنزو والإسراع كما يسرع الجدي إلى العنز ينزو عليها. وفي حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشحوم محرمة على اليهود، فلما ألقيت بالشحوم لعل أحد اليهود ذبح، فلما ذبح رأى الشحم والشحم محرم عليهم فرماه، فلما رماه عبد الله بن مغفل أخذه. في دليل على أن الشحم وإن حرم على اليهود إلا أنه حلال على المسلمين، لأنه حرم عليهم عقابا وليس لأصله. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور، ولكن هو الذي استحيا، وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب، يبقى ذبح أهل الكتاب تجوز، تجوز ولو كانوا أهل حرب، حتى لو كانوا معادين لنا ويحاربوننا، لأن أهل خيبر كانوا أهل حرب حتى تم هزيمتهم وأسرهم. إذا نحن لو استوردنا اللحوم الآن من 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 بلد إسرائيل أو من أمريكا أو من أي بلد معادية أو غير معادية كافرة، يجوز؟
نعم.
نعم. طيب، بعض الناس يقول لك اللحوم المستوردة محرمة. هنا اللحوم المستوردة لابد من الضابط في أي لحوم، إنه في شروط في الذبح، وفي شروط في الذبح، وفي شروط في الذبيحة. إذا تحققت الثلاثة حل اللحم. شروط في الذبح والذبح والذبيحة. الذابح يا إما مسلم يا إما كتاب، الذابح يا إما مسلم يا إما كتاب. فإن كانت اللحوم جاية من عند كتابي مذبوحة بإيد الكتابي، يبقى الشرط الأول متحقق، اللي هو شرط إيش؟ الذابح. لكن لو كان الذابح شيعي أو مجوسي، لا. طب خارجي؟ طبعا مسلم، مسلم. طيب، يبقى الشرط الأول شرط في إيش؟ في الذابح، إنه يكون مسلما أو كتابي. طيب، الشرط الثاني في الذبيحة أن تكون مما أحل الله، يعني لا، لو هو مسلم وذبح خنزير نعم لا نأكله. فالشرط الثاني في الذبيحة أن تكون مما أحل الله عز وجل، تكون بقى من الأصناف الثمانية اللي تحل بها الأضحية، أو من غير الثمانية ولكن حلال، كذبح حصانا، ذبح زرافة، ذبح لاما، ذبح فيلا، الفيل مختلف فيه، ذبع غزالة وغيره وغيره، والطيور بأنواعها. طيب، إذن الذبيحة لابد أن تكون مما أحل الله، سواء كانت تناسب الأضحية أو لا تناسبها، لأن الذي لا يناسب الذي يناسب الأضحية والأصناف الثمانية فقط. لكن هل الغزالة يضحى بها؟ لا. هل الزرافة يضحى بها؟ لا، مع أنها هتجيب لك 2000 كيلو لحم، لكن لا يضحى بها، وإنما يباح أكلها. طيب، الشرط الثالث الذبح نفسه، إنه يقطع اثنين من ثلاثة، الودجين والحلق، ادي ثلاثة، اقطع اثنين، اما ان تقطع الودجين، اما ان تقطع الحلق مع احد الودجين، وان قطعت الثلاثة لا اشكال. ولذا من طي رقبة الحيوان بالسيف بعد التسمية مكروه، ولكن الذبيحة حلال. لو نأتي للحوم المستوردة، لو علمنا ان ذبحها هناك مسلم او ذبحها كتابي، يبقى حلال. تمام. لو كان المسلم ونسي التسمية ففيها خلاف، هل تؤكل أو لا تؤكل إذا كان نسي التسمية؟ وبعض العلماء يقول تجوز، والبعض يقول لا تجوز، ومن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هي ميتة ولا تؤكل. هذا إذا نسي التسمية. إن تعمد ترك التسمية لا تؤكل، لأن نص صريح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية واضحة، يقيدها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي هذا تقييد عند بعض العلماء. والنصراني يسمي لو قال بسم الله، حتى لو كان يعتقد أن الله هو يسوع أو المسيح، ما لناش علاقة، ليس لنا علاقة. هل نستفصل منه نقول سميت أو لا؟ لا، ولابد أن نسمي ونأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، طالما ذبيحة للكتاب، طالما ذبيحة. أما لو لم تكن ذبيحة خنقوها كما يفعلون، يعني شفت أنا في إيطاليا الدجاجات معلقة مخنوقة بالزرادية، معلقة كاملة مخنوقة، فهم يخنقون الحيوان أو يعطونه دواء يشل به ثم يقطعونه، أو يدلوا حمام كهربي بحيث الحيوان خلاص ذهب عقله، لم يعد يدرك شيء، ويبتدوا يقطعوه من دون الذبح، فلا يؤكل لا يؤكل. اللحوم المستوردة في البلاد التي تعتمد في العالم الإسلامي في توريدها للحوم هنا كلها مراقبة، بحيث متأكدين أنها تم الذبح، تم الذبح، والذبح كما ذكرت أحد الشيئين من ثلاث. طيب يبقى عندنا شروط فيه الذبح والذبيحة والذبح. الذبح لابد تكون بآلة حادة، ويكون ذبح فعلا ليفري أحد الاثنين من الثلاثة، ويكون فيه تسمية الله تبارك وتعالى هكذا. طيب فإذا اليهود ذبائح اليهود تؤكل؟ نعم، لأن معروف ذبائح اليهود في الحقيقة هي فعلا اليهود يذبحون. وأنت في أوروبا وغير اطمئن للجزارين اليهود، أولا لا يدخلون الخنزير محلات الجزار عندهم نهائيا، لا يأكلون الخنزير، الخنزير محرم على شريعة اليهود. ثانيا يذبحون، فكنا نبحث عن محلات اليهود ونأكل منها ونحن مطمئنون. يقولون بسم الله، اليهود يقولون بسم الله، لا هم يقولون بسم الله، اليهود بالذات يقولون بسم الله، لأن الذين كانوا يقولون عزير والله اختفوا. وهو حتى لو يعتقد أن عزير ابن الله أو الله وقال بسم الله وهو يقصد عزير، أنا مالي، ماليش علاقة. طيب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتابا، إذن أسلوب المكاتبة أسلوب للدعوة، معتمد عظيم للدعوة، منه تأليف الكتب، منه الكتابة على التليجرام واللوفيس والوسائل، نعم صح، منه رسائل مكتوبة على أي طريقة تصل للناس، صحيح ما في إشكال، وكل الوسائل الأخرى التي تشبه الكتابة تباح، فالصوتيات المسجلة وترسل تشبه الكتاب، ما في إشكال فيها. والآن كان ممكن ابن تيمية يلقي درسا في الشام، والدرس لا يصل إلى أهل العراق أو إلى أطراف الشام، لكن الآن الدرس الذي يقوله الشيخ ربيع في بيته أو الشيخ الفوزان في مكان يصل إلى العالم كله بفضل الله، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. وأما هرقل، فهرقل هل هذا اسمه؟ في البداية في كان عند الرومان نلقاء واحد اسمه هرقل، وهو عندهم كائن أسطوري نصف إله والعزب الله، لكن صار كلمة هرقل بعد ذلك صارت تشبه اللقب، وكلمة قيصر في شخص اسمه قيصر، هو يوليوس، هذا أول قيصر في الرومان اسمه يوليوس قيصر، وهذا من أبطال الرومان ومن قواد الرومان ومن الفاتحين وملحد ما علينا، لكن بعد ذلك صار كلمة قيصر ابنه بالتبني اسمه أوكتافيانوس اللي هو أوغسطس، واحد اسمه أوغسطس اللي هو فتح مصر وضمها للرومان، لقب نفسه هو اسمه أوكتافيانوس، أقل أوكتافيانوس قيصر، فصار كل إمبراطور يأتي بعد ذلك يتسمى إيه؟ قيصر، فقيصر صار لقبا بعد أن كان اسما. حديث أبي سفيان رضي الله عنه، هنا لازم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا، من فم الفم، يقصد من فم ليه؟ الأذن، نعم. وهذا طبعا الحديث يكون بعد إسلام أبي سفيان، لأن قبل إسلام أبي سفيان كان ابن عباس صغير جدا، صح، ولما أسلم أبو سفيان كان ابن عباس عنده 12-13 سنة. طيب قال حدثني، أو عنده حوالي 8 سنين لما أسلم أبو سفيان في فتح مكة، كان ابن عباس عنده حوالي دخل على 10، 3 قبل الهجرة والفتح قبل سنة 7، يبقى عندنا حوالي 10 سنين. إذا حدثه بعد ذلك، بعد ذلك قال أبو سفيان انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صلح الحديبية، فبين أنا بالشام، هو كان في غزة، إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش. هو لم يدع، هو الذي حدث أنه قبض عليه. إن هرقل إمبراطور الروم، إمبراطور الروم، الروم دي فين؟
تركيا حاليا.
أه؟ الروم اللي هم الروم الشرقيين، مقصود بالروم الروم الشرقيين اللي هم تركيا آسيا الصغرى، ودول عندهم العالم الشرقي يستولون، يعني يستولون عليه. فحصل ان هرقل بدأت توصله اخبار، الاخبار دي وصلته من ساعة نزول سورة الروم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض. كان هرقل ضرب علقة، هزم هزيمة ساحقة رهيبة جدا من الفرس، هزموهم هزيمة رهيبة واذلوهم، الفرس اذلوهم ذلا رهيبا، واشترطوا عليهم لكي يصطلحوا معهم انه يأخذوا منهم جزية رهيبة جدا ويأخذوا جواري كثيرة جدا. وحتى في المعركة دي سقط الصليب الاعظم اللي كان الهرقل يحمله وينتصرون به في المعارك بظنهم وزعمهم، سقط منه والفرس استولوا عليه، فهزموهم هزيمة اعتقد الجميع بالفرس والروم انه لن تقوم للروم قائمة بعد اليوم، وأصاب الروم ذل رهيب جدا، واعتقدوا أنهم لن يعود لهم القوة لينتصروا على الفرس مرة أخرى، وكل العالم أيقن بهذا إلا صوت جاي من مكة، واحد يقول: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وفي بضع سنين. فبين أن الروم سينتصرون وفي سنين قليلة، بضع يعني من الثلاثة إلى العشر، فده شيء عجيب. كيف يعني؟ هذا شيء غريب جدا. فاللي كان يسمع هذا الكلام طبعا كذب، كذب هذا الكلام، ولكنه استقر في الذاكرة. ففي خلال 5-6 سنين الأمور تغيرت، والروم قووا أنفسهم واستخدموا السلاح وتدريبات و و و و ودارت معركة شرسة، انتصر في الروم على الفرس، انتصر في الروم على الفرس بشكل غريب جدا، لدرجة ان هم كان الروم لا يصدقون انهم استطاعوا الانتصار، حتى ان هرقل نذر انه يمشي الى المقدس، الى بيت المقدس، ياخدها مشي مسافه طويله جدا، يمشي حوالي مثلا 80-90 كيلو، ففرشت له سجاده وصار يمشي لغايه ما دخل بها بيت المقدس. لكن تذكر، احنا كنا نظن اننا لا يمكن ان ننتصر، اللي كان يقول في ادنى الارض وهم من بعد غالبين سيغلبون، ما قصته؟ ما قصه هذا الرجل؟ وهو عمال يسأل والمخابرات تتقص، جاله رسالة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي رضي الله عنه. دحية الكلبي عارفينه، صحابي جليل جميل الصورة، كان ما يلايش بجبريل، جبريل كان ينزل في صورته، مش حد يشبه جبريل، كان ينزل جبريل في صورة بشرية اللي هي دحية الكلب. فجاء إلى هرقل وأعطاه كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. بدأ صدره ينشرح، بدأ صدره ينشرح، وبعدين قال: لا لا لا، شوفوا لي حد من قوم الرجل ده. انطلقت الشرطة، الشرطة المخابراتية الرومانية، قبضت على أبو سفيان اللي هو زعيم قافلة تجار قريش في غزة، قبضوا عليه وتعالى خدوه هو والذين معه وذهبوا به إلى هرقل. وهرقل طبعا قريب مكار خبيث جدا، قال: فين سيد القوم؟ قالوا: خلوه أمامي وخلوا قومه من خلفه. والمترجم موجود ويسأله ويرد عليه ويشوف هو انطباع الكلام في الذين خلف أبي سفيان رضي الله عنه. وأبو سفيان كان نفسه يكذب في الوقت ده، كان نفسه يكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عرب عندهم يعني عن جهية يؤثر العرب عني كذبا؟ لا. طيب، عندهم يعني من الشرف ان الرجل لا يكذب، وفعلا الذي يكذب ليس عنده شرف. طيب، قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه الى عظيم بصرة. بصرة منطقة في الشام، ليست البصرة في العراق، البصرة بالتاء المربوطة في العراق، بصرة بالالف الممدودة في الشام. فعظيم بصرة يعني امير بصرة من قبل هرقل، نائب هرقل في الشام في بصرة. فدفعه عظيم بصرة، بعثوا إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، دعيت مقبوض علي يعني. فدخلنا على هرقل، هي فأدخلنا على هرقل، هو لا يكذب ولكن حصل، لأن هرقل لم يهنهم لم يسئ إليهم أبدا بل أكرمهم، فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ القافلة ليس فيها أحد من بني هاشم، ليس في القافلة أحد من بني هاشم، ولكن معظم القافلة من بني مخزوم، وأبو سفيان منهم، من بني أمية أقصد، من بني أمية، وأبو سفيان طبعا من عظماء بني أمية. نعم. فقال نعم. فقال أبو سفيان فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه، تقول ترجمان أو ترجمان، لكن الأصح والأفصح تا ترجمان. فقال فأجلسني، طيب فدعا بترجمانه، الترجمان يعرف عربي ويعرف رومي، الرومي يعني اللغة اليونانية، هو فكر الرومي اللغة اللاتينية، الرومي يعني اليونانية القديمة. طيب فدعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل، سائل هذا في المستقبل، هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، لو أبو سفيان كذب قولوا، هم لن يقولوا، ولكن قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. إذن كان ناوي ودأ أقسمه أنه يكذب، وده يبين لك ان الكفار لا يتحاشون عن الكذب على الاسلام والمسلمين. هو كان كافرا طبعا، اسلم ورضي الله عنه وارضاه. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب، انا من بني هاشم، بني هاشم معروفين. قال فهل كان من ابائه ملك؟ قال قلت لا، طبعا لا، لأن كما ذكرنا من يوم خلق الله مكة إلى اليوم عمر ما كان فيه، ما كانش فيه النظام الملكي، النظام الملكي لم يكن في مكة ولا في يثرب ولا في بلاد اليونان، ما كانش فيه نظام ملكي، ثم صار بعد ذلك، لكن لم يصر في مكة، وكان سيصير في المدينة، وكانوا سيجعلون عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل ذلك. لكن مكة كان يحكمها نظام قديم اسمه نظام الأوليغاركي، اللي هو حكم الأقلية، اللي هي كبار مشايخ القبائل يجتمعون في دار الندوة ويقررون الأحكام التي تسري في البلد، وهذا كان نظام موجود في معظم بلاد الدنيا في ذلك الوقت. طيب فقالوا لا. طيب قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني ممكن يكون في القول أنه ادعى النبوة ده كذب، لكن قبل النبوة، قبل ادعاء النبوة كان هو بيكذب؟ قال قبل أن يقول ما قال قلت له، ما هو فعلا كان معروف أن الصادق الأمين. قال أيتبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم، لأن لو أشراف الناس كان أبو سفيان منهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون، ما هو مش عارف يكذب، مش لقي فرصة خالص. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، يعني يدخل الإسلام ثم يكره الإسلام ويخرج منه؟ قال قلت لا، ودي أسلوب يهودي ما عملوه بعد كده في المدينة، اللي هو الدخول ثم ادعاء أن هذا الدين باطل، آمنوا وجه النار وكفروا أخي. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه، هم أصابوا منه في أحد فقط، وهو أصاب منهم في بدر وفي الخندق وبعد كده. قال فهل يغدر؟ قال لا، أمين، الأولى صادق والثانية أمين، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها، في بيننا سنة هدنة ما ندري ما يصنع فيه، يعني قد 10 سنوات. نعم. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، إنه ممكن احتمال في 10 سنين يعمل حاجة، احتمال. قال فهل قال هذا القول أحد قبله فيكم يعني؟ قلت له، لأنه طبعا من أيام إسماعيل عليه السلام ما أحد، وحتى إسماعيل عليه السلام ليس منهم، خدوا بالكم، إسماعيل ليس من العرب، ليس من جرهم، وليس من خزاع، من خزاع، ليس من العرب أصلا، بل جاء به من نعم الشام. فقال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبي فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل تبعث في حسب قومه. إذن هذا أول دليل أنه هو رسول. إذن هرقل ها في صدره الآن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. نعم وبقي هذا في صدره ولكن فضل الدنيا على الآخرة، فضل ملكه على الآخرة. أعوذ بالله. كذلك الرسل تبعث في حساب قومها. وسألتك هل كان في آبائي ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائي ملك قلت رجل يطلب منك ملك آبائه. وطبعا ممكن الأنبياء يكون فيهم ملك، لكن هو سأل محمد بالذات، وسليمان كان ملكا وابن ملك. طيب قال ثم سألت عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرفهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، لأن حتى من أيام نوح اللي هو أول رسول في العالم تبعك أرازلنا. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. وسألتك الإيمان لما يخالط القلوب، شوف كلام حكيم جدا نعوذ بالله. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر. ما سألش عن كلمة وما ندري فاعلون. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله، فزعمت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل أنتم أتاء رجل لا أتاكم بقول قبل قيل قبله قلت لا. هل حد قال؟ قلت لا. ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي. قرار بأنه نبي، كان يريد يسلم، خاف من شوية القادة اللي عنده. ما لم رغم كل الذكاء والحيلة والدهاء والمكر والخبث لم يلتفت إلى كلمة أسلم تسلم. لو انتبه ليها كان عارف أنه لو أسلم سيسلم. يلا ثم قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج. إذن هذا يدل على أن الكتب اليهودية والنصرانية فيها بيان أنه سيخرج آخر الرسل. ولم أك أظنه منكم، لأن نحن نحتقركم أيها العرب. ولو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أنا أعلم أني أخلص إليه أن أنا أروح له ناجيا وهو لم يلتفت إلى كلمة إيه أسلم تسلم، لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. حيوصل لتركيا وفعلا فتحت القسطنطينية. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، والسنة في الكتابة أن تبدأ بالبسملة، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. عظيم يعني ملك امبراطور. سلام على من اتبع الهدى، وهذا فيه أنه لا نبدأ الكفارة بالسلام لكن نرد السلام لسلمه. لا لو واحد قالك السلام عليكم نصراني أو يهودي لابد، لأنه وإذا حييتم بتحية أو طيب. لا هذا سلام على الهدى، لو أنت اتهديتي بسلام عليك، ما تهديتش ما تستاهلش السلام. طيب أما بعد، ولذا كتير الناس يقول ثم أما بعد، غلط. هي أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك إلى الدخول في دين الإسلام. أسلم تسلم، بما أنت رخل من تبقى. وده يدلك أن الله يحول بين المرء وقلب، فدعوا الله مهما كان ذكاؤك، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. لأن أجرك أنت وأجر من يتبعك العظيم لو أسلم اتبعه الناس معروفة. فإن توليت وقد حدث فإن عليك اسم الأريسيين. الأريسيين يعني الفلاحين بلغتهم هم جورج. جورج يعني فلاح. كلمة جورج يعني فلاح لأن جي الأرض أرج يعني العمل في الأرض. كلمة جورج مكونة من كلمتين جي اللي هي إيه؟ الأرض من الجيولوجيا جغرافيا جي يعني الأرض وأرج يعني يعمل. فالذي يعمل في الأرض اسمه جورج اسمه مزارع اسمه فلاح باليونان باليوناني أنا بس صارت خلاص كلمة عامة الآن بقى جورج جورج نعم. فهنا بيقول له اسم الأريسيين. الأريسيين من أريوس الفدادين والأرض الزراعية وطبعا الزراعة منتشرة في تركيا وسوريا والشام والعراق. لا مش إرث لا إرث لا الأرض إرث الأرض لكن أريس A-R-I-S أريس غيرها خالص الفدادين يعني. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. إلى هرقل ولا إلى هرقلي؟ يا إيه ده إيه في إيه جالس مع باقرة نحو إلى هرقل عظيم الروم. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده أصوات القادة والقادة دول مستشارون وفظاعة جدا عنده وكسر اللغط هي إسلام إيه وكيف ندخل في هذا الدين والعرب. وأمر بنا فأخرجنا لا يريد أبو سفيان والذين معي يطلعون على ما يحدث بين القادة الكبار مجلس لم دخلوا مجلس الدولة مجلس القيادة العليا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أمر يعني عظم شأن. ابن أبي كبشة بينسب إلى زوج حليمة السعدية لأنه فعلا ابنه من الرضاعة وهذا طبعا تنقيس من قدر لأن ابن أبي كبشة من قبيلة بني سعد وقبيلة بني سعد ليست من القبائل العزيزة في العرب بل من القبائل الصغيرة في العرب ولذا المرضعات من بني سعد. عمرك سمعت عن مرضعات من قريش؟ مرضعات من بني أمية مرضعات من بني سعد. وإذا لما بيجوا بعض في التاريخ ويزوروا ويقول لك بيجات بني سعد وبيجات كان زوج حليمة وحليمة أسلمت أما بيجات ده كان فظيع وكان ده ولا حاجة ولا شيء كلام كل ده قصص أكاذيب باطلة. حتى حليمة السعدية لا ندري أسلمت أو لا وحتى بنت أخت الشيماء لا ندري هل أسلمت أو لا ولذا ما حطناش فضلات النساء. طيب فأمر أمر ابن أبي كبشة أنا يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى بني سعد يقلل نسبه إنه لا يخافه ملك بني الأصفر ده أعظم ملك في الدنيا بايدن وأكثر من بايدن ده بايدن ده حتة رئيس منتخب بعد 4 سنين يخلع إنما ده قاعد لما غيرت هرقل يخافه ملك أعظم دولة في العالم إمبراطور دولة رومانية ده عاوز يروح يغسل رجليه. تخيل بقى يعني تخيل أنت واحد يقول أنا مستعد راح أغسل رجله إيه يعني ده إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا وهذا من ذكاء أبي سفيان ومن توفيق الله وما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر يعني يظهر ينتصر وينتشر من الظهور والظهور صفة من صفات الله مش كده ومن أسماء إيه الظاهر حتى أدخل الله علي الإسلام يعني شرح صدري للإسلام. هذا حديث عظيم جدا لعل لنا كلاما فيه مرة أخرى بإذن الله. بارك الله فيكم المرة القادمة إن شاء الله.
عجيب العمر يا شيخ.
اه طبعا
النقيب تماما يعني هرقل غسلت قدميه وابو سفيان يحاول ان يكذب لي يغطي فاسلم ابو سفيان ولم يسلم.